بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
قوله تعالى في سورة إبراهيم: ويأتيه الموت من كل مكان، يفهم من ظاهره موت الكافر في النار. ويأتيه الموت من كل مكان، يفهم منها أن الكافر يموت في النار. أما بقية الآية هي قوله تعالى: وما هو بميت، فإنه يصرح بنفي ذلك. فهذا هو الإشكال. والجواب أن معنى قوله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان، يعني يأتيه أسباب الموت المقتضية له عادة، إلا أن الله سبحانه وتعالى يمسك روحه في بدنه مع وجود ما يقتضي موته عادة. يبقى إذن معنى ويأتيه الموت ليس حقيقة الموت، وإنما يأتيه أسباب الموت من كل مكان، ولكن الله سبحانه وتعالى يمسك روحه في بدنه مع وجود ما يقتضي موته عادة من أسباب الموت. وأوضح هذا المعنى بعض المتأخرين ممن لا حجة في قوله بقوله: ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار. فالعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى طبعا يستنكر على هذا الشاعر ويعتبر أنه لا حجة في قوله، لكن هو مجرد إيراد الشاهد كشاهد لغوي على هذا المعنى. لكن طبعا الهجاء شيء مذموم، ثم إن في استعمال هذه الألفاظ بأن يقول له إن الكلاب طويلة الأعمار، هذا من أقذع وأفحش الهجاء الذي لا يليق أن يقال، لأن إذا وصفت إنسانا بأنه كلب حتى لو كان كافرا هو ليس بكلب، هذا كذب. لكن الذي جاء في الشريعة الشريفة تشبيهه بالكلب، فمثله كمثل الكلب في وجه شبه معين، أو كمثل الحمار يحمل أسفارا. أيضا هناك وجه شبه، لكن أن تقول فلان كذا أو فلان كذا فهذا كذب، لأنه ليس له شكل وهيئة تلك يعني الحيوانات. فينبغي للمسلم أن يتعفف عن استعمال يعني مثل هذه الألفاظ إلا بالصورة التي يصورها الشرع الشريف. فقول هذا الشاعر لمن يهجوه: ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت، لأن الهجاء سبب من أسباب الموت في نظره، فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار، يعني بيضيف إليه هجاء جديد ويصف بهذا الوصف. إذن هذا فيما يتعلق بالجواب عن هذه الآية: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني يأتيه أسباب الموت التي تقتضي في العادة أن من جاءته هذه الأسباب يموت، إلا أن مع وجود أسباب الموت فإن الله سبحانه وتعالى يمسك روحه في بدنه ولا يجعله يموت. قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بتبديل الأرض يوم القيامة. يفهم منها يوم تبدل الأرض غير الأرض، إن الأرض سوف تبدل بأرض أخرى. جاء في آية أخرى ما يتوهم منه أنها تبقى ولا تتغير، أنها تبقى هذه الأرض ولا تتغير، وهي قوله تعالى في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني يوم القيامة، وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. ففي هذه الآية صرح الله سبحانه وتعالى بأنه جعل ما على الأرض زينة لها لابتلاء الخلق، ثم بيّن أنه يجعل ما على الأرض صعيدا جرزا. الصعيد هو وجه الأرض، وأيضا يطلق الصعيد على الطريق، كما في الحديث: إياكم والقعود على الصعودات، أي الطرق. والجرز هي الأرض التي لا تنبت شيئا. بيّن هنا أنه يجعل ما على الأرض صعيدا جرزا، أرضا لا نبت عليها خاوية. ولم يذكر أنه يغير نفس الأرض، فيتوهم منه أن التغيير حاصل فيما عليها دون نفسها. يبقى التغيير فيما عليها، لكن نفس الأرض لن تتغير، في حين الآية الأخرى تقول يوم تبدل الأرض غير الأرض، وهذه الآية: وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. هنا جوابان: الجواب الأول هو أن حكمة ذكر ما عليها دونها، وإن جعلنا ما عليها، حكمة ذكر ما عليها دون نفس الأرض، لأن ما على الأرض من الزينة والزخارف ومتاع الدنيا هو سبب الفتنة والطغيان ومعصية الله تبارك وتعالى، أن هذا هو السبب الذي يفتن الناس عن إيه؟ عن الطاعة. فالإخبار عنه أنه ما على الأرض من الزينة، الإخبار عنه أنه فان زائل، فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر عن الافتتان به، ولهذه الحكمة خص بالذكر، مع أنها إيه؟ تتغير كلها، لكن هو خص هذا بالذكر ليلفت نظر الناس إلى أن ما عليها مآله إلى الفناء، فبالتالي لا يستحق أن تفتنوا به عن طاعة الله تبارك وتعالى إلى المعصية. ففي هذه الحالة لا ينافي تبديل الأرض المصرح به في الآيات الأخرى، فهي ستبدل، لكن هنا بالذات خص تغيير بإيه؟ بما عليها، لأن هذا هو الذي يفتن الناس، لكن لا تعارض بين الآيتين. هناك جواب آخر إذا فهمناه ندرك أنه أصلا لا يقع تعارض من البداية بين مفهوم هذه الآية وتلك، لأن الاستدلال هنا بقوله تبارك وتعالى وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، بنقول إحنا إيه بقى في طريقة الاستدلال في الوجه الأول؟ قلنا إن الإشكال ناشئ من الناس تفهم إن لجاعلون ما عليها أن التبديل حيكون فيما عليها فقط وليس في الأرض نفسها، وده اللي عمل إشكال مع قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض. طيب إحنا نتأمل عن الطريقة التي وصلنا بها إلى هذا المعنى، اعتمدنا على إيه؟ على مفهوم اللقب، يعني هذا الاستدلال يصح إذا احتججنا بمفهوم اللقب. مفهوم اللقب هو مفهوم الاسم الذي يعبر به عن الذات، مثلا محمد رسول الله، فهنا الاسم إيه؟ علم، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. أو ممكن الاسم ده يكون وصف، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، فهنا الوصف اللي هو الواجد. كذلك مثلا ممكن اسم يكون اسم جنس، مثل مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالمر إلى آخر إيه؟ ربا إلى آخر الحديث، فهنا اسم جنس. ممكن يكون الاسم ده اسم نوع، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الغنم زكاة. إذن مفهوم اللقب هو مفهوم الاسم الذي يعبر به عن الذات، سواء كان هذا الاسم إيه؟ علما أو وصفا أو اسم جنس أو إيه؟ اسم نوع. ومعنى مفهوم اللقب هو دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم على نفي حكمه المذكور عما عداه، يعني مفهوم مخالفة لهذا اللقب، دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم على نفي حكمه المذكور عما عداه. بمعنى مثلا حينما نقول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو المنطوق. طيب مفهوم اللقب هنا إيه؟ طبعا الاسم هنا اسم علم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فمحمد رسول الله. طيب مفهوم اللقب بقى اللي هو مفهوم المخالفة اللي هو مفهوم اللقب، هل يعتد به هنا؟ نشوف بقى لما نفكر بالطريقة دي هنوصل لإيه. لو قلنا إن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لها مفهوم اللي هو مفهوم اللقب، هيبقى معناها إيه؟ معناها أن محمد فقط هو رسول الله، وبالتالي لا تتعلق الرسالة بغير محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى مفهوم اللقب معناه نقول نوح ليس رسول الله وعيسى ليس رسول الله إلى آخره، فهل هذا الكلام مقبول؟ لا، يبقى ده معنى مفهوم اللقب في هذا المثال، يبقى محمد رسول الله، نقول إن مفهوم اللقب هنا لا حجة به ولا يعمل به. لماذا؟ لأن لو قلنا محمد رسول الله مفهوم اللقب إيه بقى؟ إن غير محمد ليس رسول الله، وبالتالي إذن لا يستفاد من مفهوم اللقب هنا عدم تعلق الرسالة بغير محمد صلى الله عليه وسلم. بالضبط كذا من بعض الناس كانوا مثلا ينكروا على مثلا أنصار السنة، يقولون أنتم بتسموا نفسكم أنصار السنة، يعني إحنا كلنا بقى بقية المسلمين دول أعداء السنة؟ نقول هذا مفهوم إيه؟ مفهوم لقب، هم معتزون بهذا الوصف، لكن ما يستلزمش إن مش معاهم يبقى عدو للسنة أو الجمعية الشرعية، يبقى لمن ليس فيه إنسان يبقى دي كلها حاجات غير شرعية إلى آخره. فدي نوع من التفكير المتواضع مبني على الاحتجاج بمفهوم اللقب، مع أن مفهوم اللقب لا عبرة به. مثلا إذا كان الاسم وصفا، مثلا قول الرسول عليه السلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد اللي هي المماطلة، يعني واحد عليه دين وعنده مال ومتيسر له الحال وعليه الدين ومش عايز يسد الدين لصاحب المال وبيماطله، مع انه واجد، واجد معنى ايه؟ غني وعنده ما يسد به الدين، وحل الموعد وهو بيماطل لا يريد أن يسدد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني يحل أنك تشتكي للسلطان أو للمسؤول بحيث يمكنك من حقك ويعاقب على هذه المماطلة. هنا كلمة الواجد وصف، يعني اسم يعبر به عن الذات هو الواجد، بس هنا الاسم نوع إيه؟ وصف. لي الواجد، إيه مفهوم اللقب هنا بقى؟ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. مفهوم اللقب إن إيه؟ أن غير الواجد لا يحل مطله عقوبته، يعني معناها الشخص اللي هو معهوش مال يسد به الدين لا يحل عقوبته. هل الكلام ده صحيح؟ لا طبعا، يعني لو واحد عليه دين ومش عايز يسدد الدين ولكن أتى الأجل، ففي هذه الحالة هذا يماطل حتى وإن كان إيه؟ غير واجد، لكن صاحب الحق له أن يطالب بحقه ويشتكي للسلطان أم لا يشتكيه؟ له أن يشتكيه. مش معناه نقول لا، مفهوم اللقب يدل على أن هذا فقط في حق الواجد، لا، حتى غير الواجد لو صاحب الحق مش عايز ينظره إلى ميسرة وأتى أجل الدين فله أن يعاقبه وله أن يشتكيه ليسترد دينه بغض النظر هو معذور أم لا. واضح؟ فهذا أيضا مثال المفهوم إذا كان اسم إيه؟ الاسم وصفا. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح إلى آخر الحديث، وأن هذه الأجناس هي الأجناس الإيه؟ الربوية. فقول الذهب بالذهب والبر بالبر إلى آخره هذا اسم إيه؟ الذهب اسم جنس بالذهب. ها طيب، يبقى معناها إذا قلنا بمفهوم اللقب هنا يبقى إذن ينحصر الأجناس الربوية في الأصناف الستة المذكورة في هذا الحديث، وما عداها لا تعتبر أصنافا إيه؟ ربوية. احنا ناقشنا من قبل كده في المذهب جمهور العلماء هو التعميم، ولكن اختلفوا في علة الإيه؟ الحكم على الشيء بأنه صنف ربوي أم لا، هل هو قوت أم ليس قوت، أو الأثمان اللي هي الذهب والفضة، أو يعني قوت مدخر إلى آخره. يعني دي موضوع مش هنتكلم فيه بالتفصيل، لكن خلاصة الكلام إن إذا قلنا بمفهوم اللقب هنا في هذا الحديث هيبقى إيه؟ الأصناف الربوية فقط تقتصر على هذه الست. بالتالي ممكن إنسان يعمل ربا مثلا بين الدولار والجنيه المصري مثلا بالربا، ها؟ أو الأجناس الربوية معروفة أشياء يدخل فيها الربا كثيرة جدا غير الستة المذكورة في هذا الحديث. مثلا حينما تقول زيد قائم، ده هنا الاسم هنا إيه؟ علم. زيد قائم، نقول زيد قائم، مفهوم اللقب إيه؟ إن غير زيد غير قائم، مش شرط. أنا بتكلم على زيد إن هو قائم، هل يستدل بكلامي إن زيدا قائم إن خلاف زيد ليس بقائم؟ ممكن يكون غيره، ناس كتير قائمون، فهذه معنى مفهوم اللقب. إذن مفهوم اللقب لم يقل به إلا الدقاق وبعض الحنابلة، لم يحتج به أحد من العلماء إلا الدقاق وبعض الدقاق من الشافعية وبعض الحنابلة. أما عامة جمهور العلماء فطبعا يرفضون تماما الاحتجاج بمفهوم اللقب، ويعتبرون الأخذ به مذهبا ظاهر العوار لا سند له من لغة ولا من عقل ولا من شرع، لأن العربي يفهم بداهة، العربي الذي يفهم اللغة العربية مجرد أن يقال له رأيت عليا لا يمكن أن يفهم أنه لم يرى أحدا غير علي، لكن رأيت عليا ممكن تكون في الشارع وشايف مئات الناس، لكن أنت تتكلم على علي، فليس هنا لهذا إيه؟ مفهوم ده اللي هو مفهوم اللقب في هذه الحالة. خلاصة الأمر أن الجمهور لا يعتبر مفهوم اللقب المخالف حجة، لأنه لا يفيد ذكره تقييدا ولا تخصيصا ولا احترازا عما عدا. نيجي بقى للآية التي نتكلم فيها، وهي قوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا ترزا. ما دي اسم إيه؟ موصول، فهي تعم جميع الأجناس الكائنة على الأرض زينة للأرض. وإن جعلون إيه؟ ما عليها، يعني جميع الأجناس التي جعلها الله الأرض زينة لهذه الأرض. طيب، وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. إيه مفهوم اللقب هنا؟ أنا ما بتكلمش على نوع الاسم، لكن أقول إيه مفهوم اللقب بقى؟ المعنى المعاكس، مفهوم مخالفة. لا، وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا، بمعنى إيه؟ مفهوم اللقب أن الجعل إنما هو لما عليها وليس للأرض نفسها. فإذا الإشكال من البداية ناشئ عن إيه؟ ناشئ عن الاحتجاج بمفهوم اللقب. فإذا إحنا من البداية قلنا إن مفهوم اللقب لا حجة به، إذا لا يرد إشكال ابتداء، لا يحصل تعارض بين مفهوم الآيتين. واضح ولا غير واضح؟ يبقى إذا دي أهمية علم أصول الفقه لما بيوصف لنا كل شيء توصيفا دقيقا ونقدر نأصله بهذه الطريقة. فمن البداية لو انتفتنا إلى أن الطريقة التي وصلنا بها إلى هذا الإشكال مبنية على الاحتجاج بمفهوم اللقب، فالإنسان اللي فاهم كويس الأصول حيرد يقول أن ده اعتماد على مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب لا حجة فيه، وبالتالي لا تعارض بين الآيتين، لأن الأرض ستبدل ونفس الآية تدل على أنها تبدل، وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. أما القول بأن يؤخذ من الآية أو يفهم بتعبير بقى أدق، يفهم من مفهوم اللقب لكلمة ما أنها خاصة بإيه؟ بما عليها فقط دون الأرض نفسها، نقول ده استدلال بمفهوم من لقب، ومفهوم اللقب لا حجة فيه عند عامة العلماء. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: مع أن مفهوم قوله ما عليها مفهوم لقب، لأن الموصول الذي هو ما واقع على جميع الأجناس الكائنة على الأرض زينة لها، ومفهوم اللقب لا يعتبر عند الجمهور، وإذا كان لا اعتبار به لم تظهر منافاة أصلا والعلم عند الله تعالى. ودي من أنجح الأجوبة في الآيات التي يكون فيها إشكال، إنك بتثبت إن أصلا مفيش إيه؟ مفيش أصلا تعارض. بالنسبة لكلمة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، برضو نتيجة الناس ما بتفهمش اللغة العربية، أنا قرأت لبعض الأعاجم يتكلم من قلب اللغة الإنجليزية، فبيتكلم عن الإسلام فبيقول إن المسلمين يعتقدون أن محمد هو فقط رسول الله، يقول أنتوا بتقولوا محمد رسول الله، هو طبعا نتيجة الجهل الفاحش باللغة العربية ومثل هذه الأمور، فبينسب للمسلمين إلى أنهم يعتقدون أن محمدا هو رسول الله وحده فقط، مفيش رسول تاني أبدا غيره، يعني كأننا نكفر بنبوة ورسالة موسى وعيسى ونوح وإبراهيم وكل الأنبياء، هذا طبعا جهل فاحش. فدي برضو بين خطورة الإيه؟ الاعتماد على مفهوم اللقب إبراهيم وكل الأنبياء.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.